الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، هذا هو الدرس 33 من كتاب الوابل الصيب. قال الفصل 11 في ذكر الركوع والسجود، والفصل بينهما وبين السيدتين. قال في السنن الأربعة عن حذيفة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ركع سبحان ربي العظيم 3 مرات، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى 3 مرات. الحديث أصله في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلا طويلا ثم جعل يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وكان ركوعه قريبا من قيامه. وأما الحديث الذي فيه لما نزل قول الله عز وجل فسبح اسم ربك العظيم، قال الله اجعلوها في ركوعكم، ونزل قول الله عز وجل فسبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في سجودكم، فهو حديث لم يثبت. وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع يقول في ركوعه: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. هذا في قيام الليل. وإذا كانت صلاة النهار المفروضة في لها وقت يستطيع أن يأتي به فلا حرج. وقوله اللهم لك ركعت، هذا من باب التوسل، يتوسل بركوعه لله عز وجل وبإيمانه وبإسلامه أن يتجاوز الله عز وجل عنه. وإذا رفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وهذا الحديث أيضا قد جاء بنحوه عن عبد الله بن أبي أوفى وعن أبي سعيد القول عند الرفع من الركوع. وإذا سجد يقول في سجوده: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وهذا من قيده بالقول في سجود التلاوة ليس له دليل، وإن جاء به في سجود التلاوة فله ذلك، لا ينكر عليه، لأنه حديث طيب: سجد وجهي لله الذي خلقه صوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وقد بوب عليه البخاري رحمه الله باب الدعاء في الركوع. وفي صحيح مسلم عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. تنزيه لله عز وجل عن صفات النقائص والمعائب، وإخبار أنه رب الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ورب الروح الذي هو جبريل عليه السلام. وعطف الخاص على العام لبيان فضل جبريل، وهذا كقول الله عز وجل: إن أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فذكر الملائكة ثم ذكر الروح الذي هو جبريل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وفي سنن أبي داود عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، أي سبحان صاحب الجبروت وهو الجبار، والملكوت الملك الواسع، والكبرياء فهو المتكبر، والعظمة وهو العظيم. فينزه الله عز وجل ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته. والحديث ثابت في الصحيح المسند. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حديث عظيم ودعاء جميل يأتي به المسلم حال انتصابه وقيامه من الركوع. وهذا دليل على أن القيام من الركوع فيه نوع طول، وإن اكتفى بقوله اللهم ربنا لك الحمد كفى، لكن هذا من باب السنة. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. فقال الرجل وراءه: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، قيل لأن عدد حروفها بهذا العدد وقيل غير ذلك، والله أعلم. الشاهد أن فضلها عظيم، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم قولها، فلا بأس من بقولها: الحمد لله، حمد ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما كان شيخنا دائما يأتي بها في خطبة حاجته، أي في المحاضرات. أما الخطب كان يأتي بحديث ابن مسعود. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء. وحديث أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل من حديث من؟ هنا أقرب ما يكون العبد من ربه، وهناك أقرب ما يكون الرب من العبد. واستدل به العلماء على أنه من أحاديث النزول، حديث عمرو بن عبسة عند أحمد وغيره. قال: فأكثروا من الدعاء، جاء في رواية: فقامن أن يستجاب لكم، حري أن يستجاب لكم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلي أنيته وسره. إذا كان هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نحن الذين نخطئ بالليل والنهار وفي السر والجهار؟ صلى الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يتجاوز عنا. وقالت عائشة رضي الله عنها: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدميه. بهذا استدل العلماء على أن الساجد يلصق بين قدميه وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم، فيه التوسل بأسماء الله وصفاته، وفيه أن الرضا صفة لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بها، ولو كانت مخلوقة كما يقول المبتدع لما جاز له الاستعاذة بالمخلوق. وانظر: أعوذ برضاك من سخطك، الصفات المتقابلة، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لأنه واحد لا شريك له، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. بهذا اللفظ احتج العلماء على أن أسماء الله غير محصورة بعدد معلوم لنا، كما بينته في كتاب التبيين لخطأ من حصر أسماء الله في 99. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني. هذا الحديث أعل بعلتين: الأولى أنكر على كامل بن العلاء، والثاني عن عنة حبيب بن أبي ثابت، فلا يثبت. ويغني عنه حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السيدتين: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. وأما الدعاء المجرد فقد ثبت، هذا الدعاء المجرد قد ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث طارق بن أشيم: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، يدعو به مطلقا في أي وقت يشاء. وفي السنن أيضا عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السيدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي. هو في مسلم. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وانظر إلى أحاديثه كلها مصححة عند أهل العلم، إلا أنهم اختلفوا في بعض الحديث. فمثل هذا لو يوفق الإنسان لحفظ مثل هذه الأحاديث في كل باب ويتعبد إلى الله عز وجل بها لنال خيرا عظيما. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.